بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 50 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، وما زال الحديث معنا في كتاب الزكاة، فهذه الدروس من ضمن مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. في موضوع الزكاة وصلنا إلى نصاب النقود أو إلى النقود إلى زكاة النقود. قال فصل في نصاب النقود، وأيضا نقول هنا بأن المذكور في هذا الفصل هو ليس خاصا بالنصاب فحسب، وإنما ما يجب إخراجه أيضا منها. قال ونصاب الذهب 20 مثقالا. من المعلوم أنه النقود التي كانت في الأزمنة الماضية الذهب والفضة، وهنا الزكاة واجبة في الذهب والفضة، سواء كانت على صورة وعلى شكل الذهب والفضة الموجود الآن الحلي، أو كانت على شكل نقود. في العصور السابقة كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، فكانوا يصهرون الذهب والفضة ويجعلون منه على شكل عملة، يعني يضعون عليها صورة الخليفة أو آية قرآنية أو سورة قصيرة، يسبكونها بهذه الطريقة. والذهب كان يسمى بالدينار، والفضة كان يسمى بالدرهم، وكان الوزن يعني قرابة المثقال، شيء من هذا القبيل. إذن نأتي أولا إلى الذهب. قال ونصاب الذهب 20 مثقالا. لاحظوا العبارة هنا في الذهب كذلك في الفضة. قال نصاب الذهب، نصاب الورق، الورق الفضة، لم يقل أول نصاب الذهب. إذا عدنا إلى ما كان في السابق، يعني هنا مثلا عندما تكلم في الغنم قال أول نصاب الغنم، كذلك في البقر أول نصاب البقر، كذلك في الإبل قال وأول نصاب الإبل. أما هنا في الذهب والفضة فلم يقل ذلك، وإنما قال ونصاب الذهب ونصاب الورق، لم يقل أول نصاب. السبب في ذلك لأنه إبل مثلا نصابها 5، وهذا هو أول النصاب، ثم بعد ذلك تأتي أنصبة أخرى، لأنه لا يتجب الزكاة في الإبل إلا شاة واحدة عندما تكون 5 و6 و7 و8 و9، عندما تصبح 10 كأنه يبدأ عندنا نصاب جديد. فلذلك هناك يقول أول النصاب، أول النصاب، أما هنا فلا يحتاج لذلك. إذن ليس للذهب والفضة، وكذلك أيضا للزروع والثمار ليست لها أنصبة متعددة، وبين هذه الأنصبة عفو، لا، وإنما لها نصاب واحد، وكل ما زاد على هذا النصاب فيه الزكاة. ونصاب الذهب 20 مثقالا. هذا تحديد 20 مثقال نأتي إليه بعد قليل بإذن الله تعالى. هذا 20 مثقال فيه كم؟ فيه ربع العشر. ربع العشر بمعنى 2.5%، لأننا نأخذ العشر اللي هو 10%، نصف العشر 5%، فربع العشر يساوي كم؟ يساوي 2.5%، كما سيأتي، وهو نصف مثقال. نصف مثقال فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان 20 مثقالا. أما إذا كان 40 مثقال فراح يكون مثقال كامل، وهكذا. هنا قال وفيما زاد بحسابه، يعني هذا يختلف عن الإبل والبقر والغنم. هناك الذي يزيد لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب الذي بعده. 5 من الإبل فيها شاة، لا تجب الشاة الثانية حتى يبلغ النصاب الجديد اللي هو 10. أما هنا لا، هنا أي شيء إذا زاد على 20 مثقال يجب عليك أن تزكيه مع المجموع. إذا صار عندك 21 مثقال، 22، 23، 24، كل ما يزيد عندك شيء يجب عليك أن تزكيه. وهذا معنى كلامه وفيما زاد، يعني فيما زاد على 20 بحسابه، أي يحسب وتجب فيه الزكاة. ولذلك هنا لا وقص في الذهب والفضة والزروع والثمار. ونصاب الورق اللي هو الفضة 200 درهم. 200 درهم كيف نحسبها إذا أردنا أن نحولها إلى مثاقيل؟ الآن سيأتينا إن شاء الله تعالى كيف نحول 200 درهم إلى مثاقيل. 200 درهم تساوي 140 مثقال. قال وفيه ربع العشر أيضا مثل الذهب، وهو 5 دراهم. 200 درهم ربع عشرها 5 دراهم، لأنه 200 درهم عشرها يكون 20، نصفها 10، إذا راح يكون عندنا ربع العشر هو 5. وفيما زاد أيضا بحسابه يزكى. قال ولا تجب في الحلي، في الحلي المباح زكاة. الحلي إذا كان مباح وهو حلي المرأة، فعندنا في المذهب الشافعي لا تجب فيه الزكاة، وفي المذهب الحنفي تجب الزكاة. ونحن هنا الأفضل والأحوط أن نعطي زكاة الحلي إذا بلغ النصاب. حلي المرأة لا تجب فيه الزكاة، نعم، ولكن إذا بلغ حد الإسراف أيضا وجبت فيه الزكاة عند الشافعي. حد الإسراف في حلي المرأة هو أن تخرج عن المألوف، أن تخرج عن عادة أمثالها. مثلا الآن عندنا النساء في المحافظات الموجودة في العراق، مثلا نساء بغداد ليس لديهن الاهتمام بالذهب، فلذلك المرأة وحسب طبقتها الاجتماعية تكون يعني تحوي من الذهب الكمية المعقولة المحدودة، فمن بالغت من النساء في هذه الكمية يجب عليها أن تخرج زكاة ذهبها. مثلا عندنا كلما توجهنا في العراق إلى المناطق الشمالية اهتمام النساء بالذهب يزيد أكثر وأكثر، وهكذا يراعى عرف البلد. وهنا أيضا بين ذلك المحقق عندما قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة، قال وهو ما لم يكن فيه تبذير ولم يصغ بتصاوير ولا يراه إلا محرم، إلا محرم أو عشير، يعني محرم يقصد بذلك الأب والأخ، عشير يعني الزوج، أفاده العلامة حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى. أما المحرم كحلي النساء اتخذه رجلا ليلبسه فتجب الزكاة فيه. كلامنا قبل قليل كان في مسألة التبذير، ما لم يكن فيه ماذا تبذير، وهذا التبذير والإسراف قلت لكم يختلف ما بين تقاليد، ما بين شعوب وشعوب، عوائل وعوائل، مناطق ومناطق. نعم. فصل في نصاب الزروع والثمار. قبل أن نأتي إلى نصاب الزروع والثمار، نريد أن نتوسع وأن نفهم مسألة زكاة الذهب والفضة وكذلك العملة الورقية الموجودة عندنا الآن. فهنا عندنا نصاب الذهب، إذن كما مر معنا هي 20 مثقالا. هذه 20 مثقال ينبغي أن تكون ماذا؟ أن تكون خالصة. ما معنى خالصة؟ يعني ليس فيها شوائب، لأنه الذهب والفضة يكون فيها شوائب من النحاس أو من باقي المعادن، ولذلك عندنا الذهب له عيارات والفضة أيضا لها عيارات كما ستأتي. عندنا مثلا في الذهب هناك عيار 22، هناك عيار 21، هناك عيار 18، هناك عيار 12، وإن كان هذا نادر وقليل جدا، ربما سمعت أنه في مصر يتعاملون بالعيار 12 لحد الآن، عندنا بالعراق يكاد أن يكون معدوم. هذه العيارات ماذا تعني؟ عيار 22 معناته نسبة 22 إلى 24 ذهب، والباقي نسبة 2 إلى 24 هي نحاس أو معادن أخرى. كذلك عيار 21 بمعنى 21 إلى 24 ذهب، 3 إلى 24، هذه الثلاثة هي نحاس أو معادن أخرى، وهكذا في العيار 18 والعيار 12 نفس الكلام يقال. إذا نصاب الذهب 20 مثقالا، هذه 20 مثقال تكون ماذا؟ تكون خالصة. طيب، يعني الآن اللي عنده مثلا عيار 18 20 مثقال، هذه ما تجب فيها الزكاة، لأن قلنا معنى عيار 18 يعني نسبة 18 بال 24، 24 نسبة 18 بها ذهب والباقي نحاس، يعني 6 بال 24 هي نحاس أو مواد معدنية أخرى. لذلك عيار 18 وحتى عيار 21 و22 إذا بلغ ال 20 مثقال لا تجب فيه الزكاة، وإنما هناك طريقة نخرج من خلالها أنصبت هذه المذكورات. 20 مثقال كم غرام تساوي؟ تساوي 85 غرام. لماذا؟ وذلك لأن كل مثقال يساوي 4 غرامات و25%. فنضرب 4 و25 في 20 يطلع عندنا 85 غرام خالصة. إذا أردنا أن نحسب الذهب بالمثاقيل 20 مثقال، إذا أردنا أن نحسبها بالغرامات فخمسة وثمانين غرام خالصة. ها، خالصة، هذا هو نصاب الذهب، هذا هو الحد الأدنى حتى تجب الزكاة. الآن نأتي الآن إلى العيارات المتداولة وكيف نخرج زكاة كل عيار. هنا عندنا معادلة، وهي أنه العيار النقي اللي هو 24 نضربه في النصاب اللي هو 20، نقسم على العيار الحالي. يعني إذا كان عندنا عيار 22 أو 21 أو 18 أو 12، بعد ذلك تخرج لنا النتيجة هي النصاب الذي يقال في العيار الموجود عندك. فهنا على سبيل المثال إذا كان عندنا عيار 22 نضرب 24 اللي هو العيار النقي في 20 اللي هو النصاب، نقسمها على 22 اللي هو العيار الحالي موجود عندنا، النتيجة تكون ما 21 ما بين 82 إلى 81. لماذا قلت ما بين هذين الرقمين؟ لأنه الآن جنابكم الكريم إذا كان تجرون هذه العملية الحسابية في الحاسبة تجدون أنه يخرج عندنا 81 فيه كسر، فلذلك قلت ما بين 82 إلى 81%. وإذا أردنا تقريب الكسور، يعني مثلا من الممكن أنه نقول لازم يصل إلى 22، لكنه نتوخى الدقة بقدر المستطاع، فنقول عيار 22 نصابه 21 مثقال و82% إلى 81%. إذا كان عندنا عيار 21 فأيضا نفس العملية، نضرب 24 في 20 تقسيم 21 يطلع عندنا هذا الرقم، وذكرت رقمين أيضا لأنه 85% مع كسر يعني كسور، فهي ما بين 85 و86، لكن تكون 22 مثقال. لاحظوا هنا عندنا هذه الوقفة، يعني شاع بين الناس أنه المؤخر يجعلون المؤخر 19 مثقال، وأحياناً 19 مثقال ونصف. لماذا يقولون؟ لأنه 20 مثقال عليها زكاة، لأن مؤخر الزوجة عند الشافعية إذا بلغ النصاب عليه زكاة، لكن على المذهب الحنفي ما عليه زكاة، وممكن أنه أحد يأخذ ويقلد المذهب الحنفي في هذه المسألة. المهم الذين يريدون أن يلتزموا بالمذهب الشافعي في هذه المسألة يجعلون المؤخر 19 أو 19 ونصف. هذا الفهم غير دقيق. لماذا؟ لأنه أنت تتعامل بعيار 21، عندك بعد مجال، من الممكن أن يكون المؤخر 20 أو يكون المؤخر 21، أنت لم تبلغ النصاب لحد الآن. هذا الكلام أذكره على سبيل التعليم، وأحث الجميع على عدم المغالاة في المهور، أحث الجميع على ذلك. إذا كان عندنا عيار 18 فهنا أيضا نضرب 24 في 20 تقسيم 18، لاحظوا عيار 18 نصابه هو 26 مثقال وكسر، وهذه النتيجة التي ذكرتها هنا هي أدق مما ذكرته في شرح المقاصد. في شرح المقاصد في وقتها قلت 26 مثقال و70%، لكنه لا، هنا أدق أنه من 66 إلى 67%. إذا كان عندنا عيار 12 فأكيد يكون النصاب 40 مثقال. نأتي الآن إلى الفضة، لاحظوا في نصاب الفضة، في نصاب الفضة عندنا كما مر معنا الآن في متن الغاية والتقريب أنه نصاب الفضة 200 درهم. 200 درهم كم تساوي؟ تساوي 140 مثقال، اللي تساوي هي أيضا 595 غرام، أيضا ماذا نقول؟ خالصة، يعني خالية من الشوائب. طيب كيف استخرجنا هذا أن 200 درهم تساوي 140 مثقال؟ هذا الأمر استخرجنا أنه كل 10 درهم يساوي 7 مثاقيل، كل 10 درهم يساوي 7 مثقال. طيب هنا 10 درهم، نحن عندنا 200، كيف نصل للرقم 200؟ نضرب 10 في 20 وصلنا لل 200. إذا 10 في 20 أكيد يساوي 7 في 20، لا شك، لأنه نفس العدد نضربه في نفس العدد، 10 يساوي 7، إذا 10 في 20 يساوي 7 في 20. النتيجة هنا 10 في 20 200 درهم، و7 في 20 140 مثقال. طيب المثقال الواحد كما مر معنا هو 4.25 غرام. الآن هذه إذا أردنا أنه كيف وصلنا لل595، أن المثقال يساوي 4.25، فنضرب 140 في 4.25، النتيجة 595 غرام خالصة. هذا هو نصاب الفضة. هنا عندنا موقع الحقيقة راقي جدا، يعني رائع هذا الموقع، اسمه أحجار. هذا متخصص بقضايا الأحجار الكريمة ومنها الفضة. لاحظوا هنا يتكلم عن عيارات الفضة. احنا عندنا عيارات الذهب، قلنا عيار 22 و21 و18 و12. أما الفضة عياراتها تختلف. الفضة الذهب الخالص النقي قلنا هو 24 قيراط، يعني 24 هذا النقي. الفضة لا، الفضة النقية هي 1000، هكذا يكون الحساب. والحقيقة أنه حتى في الذهب لا يوجد عندنا ذهب هو خالص ونقي 24 قيراط، يعني وما فيه شوائب خلاص. الفضة أيضا كذلك، الفضة الآن المفروض النقية تكون 1000. لاحظوا أعلى عيار فضة من حيث النقاوة هو 999، و99% هذا أعلى نقاوة، أما 1000 بالألف ما يوجد. فهناك فضة هذه عيارها، نسبة الفضة النقية فيها كذا، عيار 999 نسبة النقاوة 99%، أكو عيار 980، 85، هذه كليتها عيارات الفضة الموجودة. وهناك أنواع من الفضة الاسترلينية، البريطانية، الفرنسية وإلى آخره. طيب هذا الموقع يعني موقع مفيد إذا أحد كان يحب أنه يطلع عليه. الآن نأتي إلى حساب الفضة فيما يتعلق بهذه العيارات. الطريقة نفس الطريقة، عندما نريد أن نستخرج ماذا؟ نصاب الفضة على وفق العيار الموجود. أيضا العيار النقي اللي هو 1000، وقلنا هذا 1000 هو ما لا يكاد أن يكون موجود، لكن نحن قرأنا في كتب الفقه دائما يقولون حتى يبلغ خالصه خالصه خالصه. فكيف نتعامل مع هذا النص؟ يعني عندنا طريقتين بالتعامل. أولا أن نقول المقصود بالخالص يعني الذي يستطيع الإنسان أن يصل إليه، وهو لا شك دون 24 في الذهب ودون 1000 في الفضة. أو نأخذ عبارة الخالص على ظاهرها ونقول خلاص نحسب على 24 وعلى 1000 وإن كان هذا غير موجود في الواقع. إذا نظرنا إلى التفاوت الموجود ما بين هذا وهذا، تفاوت ضئيل يعني جدا لا يكاد أن يوجد. فلذلك الأولى أن نأخذ العبارات على ظاهرها، عندما قالوا أن يكون خالص الذهب وخالص الفضة، خلاص خالص خالص بدون النظر إلى الخارج، المهم أنه يكون نقي نقاوة كاملة. فإذا طبعا هذه إشكالية أيضا يعني الحقيقة. فإذا أتينا على هذا الأساس وبنينا الكلام على أنه الفضة الخالصة هي تكون 1000، تمام؟ فالعيار النقي اللي هو 1000 نضربه في النصاب اللي هو 140 ونقسم على العيار الحالي. لو أخذنا على سبيل المثال عيار 950، عيار 950 يعني 950 بالألف فضة، ويبقى 50 نحاس ومعادن أخرى. في هذه الحالة راح يكون نصابه 950، عيار 950 ما يكون نصابه 140 مثقال، لا، يكون نصابه 147 مثقال و36 إلى 37. هذا في العيار 950. إذا كان العيار 600، نفس المعادلة، يخرج عندنا 233 وكسر هذا. إذا كان العيار 400، لا، لازم يبلغ عندك الفضة، تبلغ عندك 350 مثقال، ذاك الوقت تكون نصاب إذا كان العيار 400. طيب، حساب زكاة العملة الورقية كيف يكون؟ الآن الناس تسأل، تقول مثلا اللي عنده دولار واللي عنده دينار وحال عليه الحول، ما هو نصابه؟ يعني ما هو الحد الأدنى حتى تجب فيه الزكاة؟ الجواب إنه نأخذ الغرام أو نأخذ المثقال. إذا أخذناه على الغرام، فالغرام بالمناسبة طبعا هذه الآن تسعيرة الفضة في هذه الأيام، في هذه السنة. سألت أنا عنها شخصيا يعني، فقيل لي الغرام تقريبا بهذا السعر 1229 1230 دينار عراقي، المثقال يساوي 5223 دينار عراقي أيضا. فكيف نعرف النصاب؟ ماذا نفعل؟ من الممكن الآن أنت إذا كنت في أي بلد تسأل عن سعر الفضة، ومن خلالها بالغرام أو بالمثقال تصل إلى نصاب العملة الورقية الموجودة في بلدك. هنا المعادلة هي أنه سعر خالص مثقال الفضة نضربه في 140 يخرج النصاب. النصاب في أي عملة كانت. فإذا أتينا إلى العملة العراقية ضربنا سعر المثقال في 140، الناتج كان 731 ألف. يعني الآن اللي يسألنا في هذه الأيام عن نصاب الفلوس العملة العراقية هي 731 ألف دينار عراقي. أما بالنسبة للدولار فنفس الأمر، تقسم تكسر 731 ألف عراقي، تكسره على سعر الدولار، يعني تقسمه. احنا عندنا الآن سعر الدولار تقريبا 145 ألف، تقسمه على 145 ألف ويطلع عندك كم دولار هو يكون النصاب لهذه السنة أو لهذه في هذه الأيام. هذا إذا أردنا أن يكون بالمثقال. طيب، إذا أردنا الحساب بالغرام أيضا، نقول سعر خالص غرام الفضة اللي هو كان هذا نضربه في 595. لماذا؟ لأن مر معنا أنه نصاب الفضة 595 غرام، اللي مبلغ اللي يخرج هو النصاب. نأتي الآن نضرب 1229 اللي هو هذا كان سعر الغرام، ضربناه في 595 اللي هو النصاب، الناتج كان 731 ألف، وهذا المبلغ وهو قريب جدا من ما كان في المثقال، يعني ربما الفرق فرق جدا بسيط يعني. والسبب في هذا الفرق هو الفروقات الضئيلة ما بين الغرام والمثقال. كتبت هنا ملاحظة، عندنا إشكالية في تحديد خالص المثقال والغرام، وهذا ما ذكرته لكم قبل قليل. الإشكالية تكمن أنه خالص المثقال يعني خالص الذهب وخالص الفضة هو أصلا لا يكاد أن يكون موجود، يعني إلا هناك نسبة شوائب ضئيلة. فكيف إذا نتعامل على وفق هذا؟ نقول لا، نقدره خالصا وإن لم يكن موجودا. طيب، الآن طريقة استخراج زكاة الذهب والفضة والعملة الورقية، هذا كان النصاب. الآن نأتي إلى كيف نخرجها. عندنا الواجب إخراجه في الذهب والفضة وعروض التجارة والعملة الورقية هو ربع العشر. هذا ربع العشر نريد الآن أن نبسطه وأن نحوله إلى رقم سهل التداول وسهل التعامل معه. هذا ربع العشر يساوي 2.5%. طيب هذه 2.5% من أين أتينا بها؟ هسه الآن نعي 2.5% يعني يساوي ماذا؟ 1 من كل 40. 100 إذا جزأناها يطلع 1 من كل 40 ونصف من 20. لاحظوا معي، إذا أخذنا 100، 100 هي عشرها 10، ونصف العشر 5، وربع العشر يكون 2.5. هذا هو لأنه نصف 5. إذا ربع العشر بالنسبة للمئة هو 2.5. أما الواحد نأخذ 1 من كل 40. لاحظوا هنا عندنا 100، 2.5%. من 100 قسمناها 40 40 20. 40 أخذ 1، 40 أخذ 1، 20 أخذ ماذا؟ أخذ النصف. عندنا كل مبلغ تقسيم 40 الناتج ما يجب إخراجه، وهذا في الذهب والفضة والعملة وعروض التجارة. الآن إذا عندك مبلغ وتريد أن تعرف زكاة هذا المبلغ، وهذا المبلغ نعم نحن نعلم أنه من كل 1,025,000. طيب إذا هو كان مثلا 10,857,000 ومبلغ آخر معاه كسور وما كسور، هذا المبلغ لا تدوخ به أبدا، وإنما قسم هذا المبلغ على 40. كل مبلغ فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة والعملة وعروض التجارة تقسيم 40 تخرج زكاته. فعلى سبيل المثال لو كان عندك 4,400 دولار، تريد تعرف زكاته تقسمها على 40، يطلع 110 دولار، هذا هو المبلغ الواجب إخراجه. أنبه هنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي الفلاح عندنا مثلا عندما يسوق الحنطة للدولة يأخذ مبلغ مالي من الدولة. هو المفروض أنه أول ما يحصد الحنطة يزكيها. لو فرضا ما زكاها وانتظر أن يأتي وارد الدولة أو المبلغ الذي يستلمه من بيع الحنطة للدولة، عندما يبيع الحنطة للدولة يقبض ماذا؟ يقبض نقود فلوس. الزكاة المفروض ما يحسبها بهذه الطريقة تقسيم 40، لا، زكاة الزروع وزكاة الثمار إما 10% أو 5%. فلا يتوهم لأنه عند سيولة نقدية يعطي زكاة السيولة النقدية. هذا الكلام اللي ذكرته لحضراتكم مبني على أنه العملة الورقية عندما تزكى الآن تقاس على الفضة، وهذا فتوى كبار مشايخي وعلمائي الذين تلقيت عنهم العلم، وهناك لأهل العلم المعاصرين فتاوى أخرى، منهم من يقيسها على الذهب ومنهم من له رأي آخر. نحن نحترم هذه الآراء، ولكنه هذا ما أفتى به مشايخنا، وهذا ما رأيته سديدا وموافقا وأقرب ما يكون إلى الشرع من الفتاوى الأخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأله جل جلاله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.